بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوعنا المتدين النموذجي. الإنسان المتدين يعني الإنسان الكامل، والكمال طبعا نفسه، الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، والكمال الإنسان بالدرجة الأولى لسيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والأنبياء الطاهرين وأهل بيته الطاهرين وأولياء الله تبارك وتعالى. الكمال بمعنى العصمة هذا مخصوص بأهله، والكمال بمعنى الدرجات التي يصل إليها الإنسان غير المعصوم، هذا أيضا درجات وأمر نسبي. موضوعنا كيف يكون الإنسان في عصرنا متدينا مقبولا، متدين النموذجي، ما هي صفاته، ما هي العوامل التي تجعل الإنسان متدينا؟ أولا، معنى المتدين يعني يعتقد بدين، يلتزم بدين. والدين معناه الإحساس بالمسؤولية، الاعتراف بالمسؤولية، الاعتقاد والإقرار بأنه مدين لله سبحانه وتعالى، مدان لله، الاعتقاد بيوم الدين، الاعتقاد بمالك يوم الدين. من معاني الدين المسؤولية. المتدين يعني المعتقد بأن الله عز وجل سيدين الناس على أعمالهم ويحاسبهم على أعمالهم في يوم الدينونة الكبرى، والذي يعتقد بأنه هو عبد مملوك ويجب عليه أن يطيع الله تبارك وتعالى، يلتزم بإطاعة أوامر الله عز وجل وترك نواهيه. هذا الإنسان المتدين كيف يصل إلى هذه المرحلة؟ كيف أكون متدينا نموذجيا؟ من أول شروط الإنسان المتدين أن يكون عنده عقل وأن يستعمل عقله. لا يمكن أن يكون الإنسان متدينا بلا عقل. الذين عقولهم ناقصة أشباه المتدين، أو إذا كان من الأصل الله أعطاهم نسبة معينة قليلة من العقل فمسؤولهم بمقدار عقولهم. أي متدين النموذجي لابد أن يكون عنده عقل، لا يكون مجنون، يكون سفيها، لا يكون ناقص العقل، شاذ العقل. أولا لابد أن يكون فيه صفة العقل التكوينية، ثم يستثمر عقله. كثير من الناس عندهم ثروة هذا العقل لكن معطلة غير مستثمرة. الذي يستثمر عقله يعني يفكر، والنتائج العقلانية التي يصل إليها يتبناها في حياته. العقل معناه ماذا؟ هذه الطاقة التي في الإنسان سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عن المحرمات، عن الأضرار، عن المفاسد، عن الانحراف. عقل الناقة أو عقال الناقة سمي عقال للناقة، يعقلونهم يربطون ركبة الجمل أو ركبة الناقة بحزام حتى لا يذهب الجمل ويظل بضرع الآخرين، أو يذهب فتأكله السباع، أو يضر بنفسه، فيسمى جملا معقولا. الجمل المعقول الممنوع من التصرفات حتى لا تضره تصرفاته. والعقل في الإنسان سمي عقلا لأنه طاقة وقوة تنقذ الإنسان عن الشر. إذا أذاك أحد الحالة الغضبية التي عندك تقول لك أذيه 5 مرات أو هو كله إما أن تعفو أو بمقدار ما أذاك تؤذي، والأحسن أن تعفو. هذا عقله، يعني الطاقة التي أعطانا إياها الله تبارك وتعالى لنميز بها الخير من الشر. والعقل يقسمه علماء الفلسفة إلى عقل عملي وعلماء النفس، عقل نظري وعقل عملي. هو طاقة، طاقة الإدراك يختلف عن العقل، طاقة يدرك به معادلات نظرية خير والشر، ومر على ما ينبغي أن تعمله وما ينبغي أن لا تعمله. هذا العقل العملي والعقل النظري، هي في حقيقة وجهان لطاقة. وأما الطاقة الذهنية الإدراكية مسألة أخرى، مجرد الإدراك لا يلزم أن يطلق عليها عقل. في القرآن الكريم آيات كثيرة تمدح العقل وتحث الإنسان على التفكير وعلى العقل، وهذه الطاقة العقلية التي في الإنسان هي خير ما في هذا الوجود بحسب الظاهر، يعني حتى أفضل من الملائكة الإنسان بقدرته العقلية عندما يستعمل عقله. ميزته عن الحيوانات أن عنده عقل ويستعمل عقله، جوهرة الإنسان عقله. وعندنا في الحديث الصحيح عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول ما خلق الله العقل فقال له، أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. هذا في أي مرحلة؟ قبل خلق السماوات، بعد خلق الأرض، قبل خلق آدم لابد. كيف خلق العقل إنسان مثلا نوراني يأمره وينهى؟ قال له أقبل، يعني فهم وأطاع، أقبل. قال له أدبر فأدبر، إذن يستوعب وينفذ. فقال الله عز وجل، وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أثيب وبك أعاقب ولا أكملك إلا في من أحب. الميزان، الإكسير، الجوهر، ملح الشخصية، الحجر الأساس في شخصية الإنسان، أغلى ما في الإنسان هذه الطاقة العقلية. وأحب مخلوق إلى الله عز وجل العقل. ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أثيب، يعني بمقدار ما يعطي الله الإنسان من عقل يكون ثوابه، وبمقدار ما ينقص عقله ينقص ثوابه. وسيأتي أن العقل منه منحة إلهية وينمو أيضا كثير من النعم الإلهية، أساسها تكوني وتنمو إذا استعملناها نحن، إذا استفدنا من عقلنا ننميه نحن. بك أثيب وبك أعاقب، الذي لا عقل له لا عقاب عليه. وكما يقول المثل، أخذ ما وهب سقط ما وجب، وهو غير عاقل. كثير من الناس تصرفاتهم غير عقلائية، مرة عنده عقل ولكن سفيه، هذا مسؤول، مرة لا عقل له لا يعقل، في هذه الحالة يسقط ما عليه، يكون مجنون. بعض الناس شكله شكل عاقل ولكن في الواقع هو مجنون، نقول إن شاء الله سقط عنه التكليف، وهذه الخربطة التي تصدر منه ما مسؤول عنها عند الله تبارك وتعالى. المهم، بك أثيب وبك أعاقب ولا أكملك إلا في من أحب. تكميل العقل هذه نعمة إلهية مرتبطة بالإنسان، هو يسعى يهتم يفكر بعمق، يستوعب أمر الحياة والآخرة فينمو عقله. كلما أطاع الله أكثر، فكر أكثر، نمى عقله، حتى يكمل الله عز وجل عقله فيكون صاحب عقل كامل. إذن الشرط الأول للمتدين النموذجي أن يكون صاحب عقل راجح. العقل الراجح، العقل الكامل، لا نقول أنه شرط في الإنسان المؤمن أو الكمال المطلق لله عز وجل، والعقل الكامل عقل الكل الذي يحدث عنه بالفلسفة أو العرفان عقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما هل من العقل رائحة في المجتمعات التي حولكم؟ تلاحظون أن فلان والله عاقل، يعني يتصرف تصرفات منطقية مدروسة، يفكر يتعمق، وفلان عاطفي يندفع اندفاعا بلا تفكير بلا تأمل مع الموج العاطفي. هذا إنسان أقل عقلا، ذاك عقله راجح، لا يؤخذ بالجو، لا يؤخذ بالمغريات، لا يؤخذ بالغلط، هو يتصرف بمتانة. الإنسان الأمتن تفكيرا والأمتن منطقا والأمتن تصرفا يعني عقله أرجح. كيف يكون الإنسان صاحب عقل راجح؟ أول ما ينبغي له أن يبتعد عن السفاهة، أن يبتعد عن الهوى. الهوى يقول له انجلس بهذا الطريق، العقل يقول له أضرار ومشاكل على بدنك على دينك على آخرتك، كف عنده. إذا وقف عن السير في هذا الوادي أن يعمل عقله، يأتي صديق سوء يريد أن يجره إلى قمار إلى فساد إلى زنا فيمتنع، يعني أعمل عقله. حينئذ الله عز وجل يشير عليه من النور، رجح عقله، امتنع، ترك هذا الطريق لله تبارك وتعالى، لأن الله لا يرضى به، لأن الله نهى عنه، وإنما نهى عنه لأنه عليه ضرر لبدنه لماله لدينه لكرامته لآخرته، هناك ضرر عليه. فبعقله وقف، لم يستجب إلى دعوة صديق السوء، تدعوه نفسه للانحراف، أمسك نفسه. هذا عقل، عنده عقل. هناك جو معين صار في أسرته أو في محيطه أو في أصدقائه لم يندفع معه، هناك حالة غضب صارت عنده وحقد على إنسان لأنه أذى، يمكن يقول أنه هذا إنسان طبيعي أنه هو يؤذي، أنا لعلي آذيته أو تصور أني آذيته، ويبحث له عن المبرر يخفف من غلوائه، ويقول فلنفرض أنه عمدا أراد أن يضرني، مقابل ذلك أني أنا أدفع الضرر عن نفسي، أو إذا كان يجوز أن أضره بالمثل فقط لا يكثر، ولا يحقد في نفسه ويجعلها أزمة كيف يحطم فلان. هذا ليس عقلا، يقف بعقله عن الهاوية عن الانحراف، فلا يكون صاحب هوى، يندفع مع الأهواء. والأهواء في الإنسان أكثر منشأها من الخيال والوهم، يعني من المغريات ومن الضغوط التي تخوف الإنسان. والخيال والوهم، العقل يقول لا تندفع مع خيالك، خيال يتخيل أنه هو إذا مشى مع هواه يكون ويرتاح ويأنس، هذا خيال لأنه سوف ينتهي. كل ما حببه إليك الهوى ولم يكن له نتيجة في آخره هذا خيال، وكل ما خوفك منه الهوى ولم يكن له نتيجة في آخره هذا وهم. العقل لا يندفع مع الخيال والوهم، يقدر الأمور بأقدارها، يخاف من الفقر فيندفع لأكل المال الحرام، يندفع لظلم الناس، يندفع للسرقة نعوذ بالله، هذا وهم، هذا الشيطان يخوف الفقر، ما يعرف أن المال الحرام لا بركة فيه، ما يندفع وراء المال الحرام، يقنع بالقليل من الحلال ويبحث عن طرق أخرى للحلال صحيحة مشروعة. إذن الخوف من الفقر أو الخوف من أن يؤذيه فلان هو يبادر لأذيته نعوذ بالله، هذا وهم أيضا. هذه حالات تنافي العقل. هناك حالات من السفاهة أيضا، سفاهة في مجتمعه يكون سفاهة، مباهات، مفاخرة، اندفاع، ذاك ترأس ويريد أن يترأس الرئاسة، وإن أترأس على هذه المجموعة
من الناس على هذه المجموعة من الناس أن أكون رئيسا، أكون لي أتباع، هذا أمر محمود، بحجة أن أريد أن أوعيهم، أريد أن أؤثر عليهم، أريد أن أجرهم للتدين. لا يغرك الهوى، إذا كان يدفعك الرئاسة أترك الرئاسة، كن فردا عاديا، أخلص بنفسك. أنت تريد أن تخلص الناس، بعض الناس المتدينين من حب الهوى وحب الدنيا، حب الظهور والرئاسة يدخل جهنم. ممكن بعض الناس الذين يهتدون على يده يدخلون الجنة، لكن هو هدفه دائما حب الظهور وصراع مع زيد ومع عمرو ومع فلان. وفي هذا المجتمع يكون عدة أشخاص شغلهم التنافس، هذا دنيا وليس لهداية الدين. هداية الدين اهتدئ أنت، إذا رأيت أن عملا لا يجب عليك أنت أن تكون ظاهرا وأن تبرز وأن تجمع أنصارا لك أو لخطك أو لسيد أو لعمر، أنت عليك أن تنجو بنفسك، أنجو بنفسك وما عليك الآخرين. إذا أحد سألك وجاءك يستفيد منك أنت أجبه بما تعرف، ليكن هدفك نجاة نفسك. بعضهم دائما همه الظاهري أن ينجي الآخرين، أن يهدي الآخرين إلى الدين، ولكن هو يقع في حب الظهور وحب الدنيا، يعني مع الهوى. هذا ليس عنده عقل، الذي كان يعمل لنجاة الناس وهو هوى، لا عقل له. وعندنا في الآخرة أن بعض الناس الذين يهتدون بواسطة بعض المؤمنين أو المبلغين هم يهتدون، وأولئك يعملون وينجون ويدخلون الجنة. الذين اهتدوا على أيديهم لم يكونوا مخلصين، نعوذ بالله، يدخلون النار. فينظرون، ينظر إليهم يقولون ما بلغ بكم هذا المقام. مثلا هذا شخص كان وجيه متدين ويهدي الناس ويعمل لهداية الناس الخير، أو لا سمح الله كان معمما يدعو الناس إلى الخير، وهؤلاء الناس سمعوا كلامه وعملوا يدخلون الجنة. هو لم يكن مخلصا، كان أهل هوى، يدخل النار يوم القيامة. يسألهم بماذا وصلتم إلى هذا المقام؟ قالوا والله كلامكم الذي كنا نسمعه منكم طبقناه وأنتم ما طبقتم. إذن من الضروري أن يكون الإنسان المتدين يكون عاقلا، يعمل لنجاة نفسه. إذا رأى أن عمله فيه عدم عقل أو عدم إخلاص يترك هذا العمل، أو يصحح نيته أو يترك هذا العمل. العقل فهم الأمور التي ينبغي عملها والتي لا ينبغي عملها، التي نهى الله عز وجل عنها والتي أمر الله تعالى بها، فهم الأحكام الشرعية والالتزام بها، هذا مهم. هذا التعقل، استيعاب الأمور، فهم الأمور، تعقل الأمور، هذا مهم. هناك بعض الناس عندهم تعقل، عقلهم راجح، لكنه في منافسة الآخرين لا عقل له. يعني التعقل وعدم التعقل يكون أيضا نسبيا. تجد إنسانا متينا منطقيا عقله راجح، إذا وصل الأمر إلى حساسيته مع زيد أو عمر لا عقل له. كيف؟ لماذا فقد عقله في هذه الحالة؟ لأنه هو لم يبني أمره على الوقوف في هذه المنافسات الدنيوية، بنى أمره على صراعات، صراع وجهة، صراع نفوذ، صراعات بين أفراد، بين فئات، بين جهات. وهذه مشكلة من المشكلات التي تضر بالعقل. لو تم العقل كان الإنسان ممكن أن يكون مستقلا مستقيما، لا يكون متعصبا لفئة على فئة، لا لطرف على طرف. كلما تم عقل الإنسان كلما صارت له عمومية فوق الخطوط، كلما كمل عقله كلما عذر الآخرين أكثر. مثلا نجد إنسانا يريد من الآخرين أن يكونوا 100% في تدينهم وإلا يرفضهم، هذا نقص في عقله. الله عز وجل ما يحاسب البشر هكذا، الله يحاسب البشر يوم القيامة، يقول أن الذي عنده 51 حسنات مقابل 49 سيئات أعبروه سلبت حسناته وسيئاته هذا يدخل الجنة. وجناب هذا المتدين لا يريد أن يكون هذا الطرف 100%، إذا وجد عنده نقص 1% سقط وأصبح صفرا، هذا لا يصح. لابد أن تكون في تقييم الناس عاقلا عادلا، إذا غلبت حسنات إنسان على سيئاته يكون مقبولا عندك. صديقك حسناته أكثر من سيئاته مقبول، هذا الجماعة الفلانيين أهل المسجد الفلاني أهل المحلة الفلانية مجموعة الفلانية الشخص الفلاني مجموعة حسناته أكثر من سيئاته ومن الكامل في الدنيا، تعذره تعذره وترجو له الخير. لا يقيم يخرج من الدين من يريد، يدخل بالدين من يريد، يفسق من يريد، يكفر من لا يأتي على مزاجه وسليقته. الأمر ليس هكذا، ولست وليا للدين حتى تحكم بخروج فلان منها أو دخوله فيه. مرجع التقليد يمكن أن يفتي أن هذا خرج عن الدين أو أنه حرف عن الدين، أما أنت ولي الناس تقيمهم. الله عز وجل لرسوله يقول أنه أنت عليك البلاغ الباقي عليه، أنت عليك إذا وجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تفعل وليس أكثر من هذا. هذه إذن هذا هو الركن الأساسي في تدين، لأجل أن يكون الإنسان متدينا نموذجيا لا بد أن يكون صاحب عقل راجح، عقل راجح في تفهم العقيدة واستيعابه، عقل راجح في معرفة ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يحل وما يحرم، ما يجب وما لا يجب، عقل راجح في أن يقف عند الاندفاع مع هواه مع غضبه مع رغباته مع ضغوط الدنيا المختلفة مع ضغوط أعصابه المختلفة، أن يقف عند حد ويكون معتدلا راجح العقل. من شروط التدين النموذجي أيضا الفهم، والفهم قسم منه أيضا تكويني وقسم منه كسبي. الفهم مثل رأس المال، يمكن أن يكون إنسان في أصله فهمه 20-30%، ولكن هو لم يتعب لم يبذل جهدا على الفهم أكثر، فهمه يقل عن 20-30%، بعد 10-15 سنة ترى فهمه قل. أما إذا استعمل رأس مال فهمه تستوعب أكثر، تفكر في المسألة العقائدية، في المسألة الشرعية، في المسألة الاجتماعية، في مسألة زوجته وأولاده لماذا يتصرفون هكذا، يحاول أن يفهم السبب، يفهم مجتمعه، يفهم الوضع العام، يفهم يعني يهتم في أن يعرف سبب هذه الأوضاع حتى يصل إلى إذا وجب عليه إذا رجح له. أما يكون فضوليا يريد أن يفهم فلان لماذا مثلا علاقته حسنة مع فلان، ما مسؤول عن الناس علاقته حسنة أو سيئة، لا يكون فضوليا فيما ينبغي له في محيط مسؤوليته يفهم الأمور، يفهم هؤلاء الناس كيف يفكرون، يفهم صديقه كيف يفكر. هذا الفهم أيضا مستويات ودرجات. ومن شروط المتدين النموذجي أن يكون فاهما. المؤمن فطن، كيس فطن، يعني كيس عاقل يعذر الناس، ولكن فطن ذكي ليس أبله ليس ساذجا، يغضي عن كثير من الأمور لكن يفهمها. وأنت عندما ترى المتدينين النموذجيين لطيبتهم تتخيل أنه ساذج، ولكن بعدين تعرف أنه لا هو فهم لكن أهتم. أن تفهم هو الأصل، ولكن تعمل دائما بفهمك. ممكن فهمت سوء ظن، ما أستعمل سوء ظني، ما أتصرف، أحتمل أنه فعل كذا لسبب كذا لكن ما عندي قطع ولست مسؤولا عنه حتى لو كان عندي قطع. إذن الفهم والذكاء هو شرط، يعني أن تنمي فهمك للأمور والأشخاص والأوضاع وما يجب عليك وما لا يجب، أن تدرس، أن تعرف الأحكام الشرعية، أن تفهم تصرفاتك. إذن التدين النموذجي من الطبيعي أنه يزيد درجة الفهم. والإنسان ناقص الفهم، ناقص الفهم مرة هو يرضى بفهمه فيكون جهله مركبا، هو لا يرى عند الآخرين فهما أفضل من فهمه، وهو لا يفهم كما يقولون تلك الثلاثة. حالة نفسية إذن، فهمه قليل ويتصور أن فهمه أحسن فهم، أو بالمكابرة يريد أن يرى أنه أحسن شخص يعرف. إذا طرحت أي مسألة يعطي رأي فيها وما يفهم ماذا يقول. هو بعض الناس يتصور أنه أفهم الناس وكلامه الذي ينطق به ما يفهمه. هذا كيف يمكن أن يكون متدينا نموذجيا الذي هو مغرور إلى حد أنه يرى أنه أفهم الناس أو أفهم من غيره؟ مثلا مسأل، هناك عالم، هناك إنسان دارس، هناك متخصص بحضوره وهو يريد أن يعطي رأيه. بعضهم يبلغ بهم الجهل والحماقة إلى حد أنه يجلس في مجلس يقال له مثلا مسألة شرعية هكذا آية قرآنية أو أجمع عليها الفقهاء، يقول والله أنا رأيك حضرت جنابك، من أين صرت أنت متخصص في هذه المسألة حتى تقول رأيي في آية أو في حديث أو في فتوى؟ أو هل أنت في مقابل رأي الله ورسوله تقول رأيي هكذا؟ من أنت؟ مغرور. هناك حالة غرور، تعلم لك كلمتين، قرأ لك كلمتين، يتصور أنه هو يفهم، وهو مسكين أعلم الناس مهما بلغ فهمه، كما في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، عقلك ما يشبع عصفور دماغه، إذا الإنسان عصفور طائر من الطيور التي الجوارح إذا يأكله ما يشبعه. من أين أنت عندك الإحاطة والفهم إلى هذا الحد الذي تتصور؟ بل كلما ارتقى فهم الإنسان كلما كانت حالة التلميذ عنده، عندما يكون حديث يستوعب يفهم، ها إذن هكذا، إذا عنده مناقشة استوعب، يمكن أن يناقش، يمكن أن يسأل، لكن تعنت برأيه، الخطأ يراه صح ويصر عليه ويتصور أنه هو الذي يفهم والآخرين لا يفهمون، هذه علامة عدم فهمه. هذا أيضا شرط من شروط المتدين النموذجي. من الشروط أيضا الإخلاص. الإخلاص يعني أن يكون هدفه من أعماله التقرب إلى الله تبارك وتعالى. في المجتمعات الغربية والمدارس الفكرية الأخرى غير الإسلام لا يهتمون بالنية هذا الاهتمام. الأديان نوعا يهتمون، لكن بلور الاهتمام بالنية الإسلام والشريعة الإسلامية. جوهر عمل الإنسان بنيته، ليس المهم ذات العمل. هناك عمل بلا نية، وعمل بنية سيئة، وعمل بنية حسنة، ثلاث أنواع من الأعمال. العمل بلا نية مثل الجسد بلا روح، مثلا إنسان قام بعمل خير، أعطى فلان، الناس أعطى لم ينوي شيئا، أو بنى بيتا لإنسان فقير، لماذا لم ينوي شيئا؟ إذا تصورنا عمل بلا نية، يقوم بعمل لم ينوي فيه خير
وكأنه لا عمل، أو صلى ولم ينوي شيئا، أو ذهب إلى المسجد وما ملتفت إلى أنه ذهب، جاء إلى المسجد يخطو إلى المسجد، هذا نوع نادر من العمل. لكن غالب الأعمال لها أرواح. كل عمل عادة إلا هذا النادر، حالات النادر أنه بلا نية، له روح، إما روح خيرة أو روح شريرة. مثلا أنت أعطيت هذا الفقير، أعطيت هذا الفقير لك غرض من إعطاء هذه الأسرة الفقيرة، لكن عرف سيء من إعطائه. هذا عملك ظاهره الصلاح، ولكن واقعه فيه روح شريرة. أنت قصدك الأذى، قصدك نعوذ بالله الفاحشة، قصدك أي قصد آخر سيء، قصدك أن تثبت لأقاربهم الذي بينك وبينه نزاع أني أنا وعيل أقاربك التفاخر. ليس قصدك حسنا، ليس قصدك أنه هذه أسرة فقيرة، الله يحب أن أعطي الفقراء وأنا أعطي هذه الأسرة الفقيرة لله، بحيث يوم القيامة تقول يا ربي أنت تشهد لأنك أنت أمرتني وقلت أن هذا عمل حسن من أجلك عملته. إذا لم يكن هدفك هذا يوم القيامة الله عز وجل يقول لك ثم عملت لي، أنت أعطيت لي العائلة الفلانية على عين فلان، ذاك أقاربهم لأنه مهمل لهم فأنت تريد أن تؤذيه وتثبت له أني أنا أحسن منك، أثبت له هذا، خذ جزاءك منه، ما عملت لي. أو كان قصدك من بناء هذا المسجد أو بناء هذه الحسينية أو هذا المشروع الخيري أن يقال والله فلان فلان ما شاء الله أن تذكر في المنبر، أن يذكرك الناس في المجتمع، لن تكون متقربا لي. فعندما قررت أن تبني هذا المسجد، أن تبني هذا المبنى الخيري، لن يكن دافعك لي أنه الله عز وجل يحب الذي يبني مسجدا في الدنيا ولو بمقدار مفحص قطاط، يعني بمقدار ولو غرفة ولو غريفة، بأي مقدار صغير الله يبني له بيت في الجنة. أنت عندما بنيت هذا المسجد كان هدفك أن أتقرب إلى الله حتى ينجيك ويبني لك بيتا في الجنة. إذا هدفك هذا يوم القيامة تستطيع أن تطالب يا ربي أنت تعرف وأنت العليم الخبير والشاهد، لتعرف نيتي، أنا نيتي من هذا العمل لك خالصا، ولا كنت مهتم بأن يقول الناس أو لا يقولون، حتى لو يتكلمون علي أنا كنت أبني هذا المسجد. هذا إخلاص، إذا مخلص لله. إخلاص العمل لله يعني تصير فيه روح خيرة نيرة مشرقة، يصبح العمل حيا، هذا العمل الحي يذهب مع الإنسان إلى الآخرة. العمل الخبيث الذي فيه نية سيئة، نعوذ بالله رياء، يأتي للمسجد يصلي في المسجد مرة لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يصلي في بيته، غرضه هذا، بعدين ضمنا يرى بعض إخوانه المؤمنين أيضا، هذا أيضا فيه ثواب. مرة لا يحب الظهور وأن يتأمر في المسجد، بحيث لو لم يكن له تأمر في هذا المسجد، لو لم يكن له ظهور وهدف، إما انتخابي أو دنيوي أو هدف وجاه هدف من أهداف الدنيا، ما يأتي لهذا المسجد. إذن كيف يمكن أن تكون صلاته هذه صلاة صحيحة ليقول الناس أنه مصلي في المسجد، أو يأتي في المسجد لأجل أن يظهر نفسه؟ إذا نعوذ بالله صار مجيئه إلى المسجد رياء وصلاته رياء، صلاته وعمله صار فيه روح خبيثة، يوم القيامة هذه الروح الخبيثة تضره. الله عز وجل يقول له في عبادتك لي كنت ترائي الآخرين، كنت تسرق عبادتي، تظهر أنها عبادتي وأنت في الواقع غير مخلص ترائي الآخرين، نعوذ بالله. هذا في ظاهره يصلي في المسجد، ولكن في واقعه كتبت عليه سيئات، شرك، نوع من الشرك العملي الرياء. لكن كيف يكون هذا متدينا نموذجيا إذا غرضه والعياذ بالله من عمله، من بنائه المسجد، من صلاته في المسجد، من إنفاقاته، من صومه، مثلا هو لو خلي ونفسه ميسر، ولكن لأن محيطه حتى يظهر أنه صائم مثلا، والعياذ بالله إذا وجد هكذا الشخص، هذا مرائي، وهذا صومه صار روحا خبيثة وإثم سجل عليه، ويوم القيامة الله عز وجل يعاقبه على صومه وعلى صلاته على مظهره المتدين. بعضهم هو لو كان في محيط، محيطه ومجتمعه إذا صار متدين الناس يثقون فيه، يعطونه يثقون فيه ويعطونه مالا، فهو يخلي لحية مثلا نعوذ بالله ويظهر التدين من أجل أغراض دنيوية حتى يعيش بذلك المجتمع، بحيث لو عاش في مجتمع آخر وكان الناس يفضلون حليق اللحية هو يحلق لحيته، لو كان الناس في مجتمع آخر يفضلون الراقوس يمكن هو أيضا يشتغل في الرقص. إذن هذا كيف يمكن أن يقال أنه متدين أو أنه مخلص؟ من شروط التدين الإخلاص في العمل، وهذا الإخلاص كل إنسان على نفسه بصيرة، نحن لنا الظاهر حسن الظاهر، إذا عرفنا بأن إنسان ظاهره يعمل صالح نقول إن شاء الله لله، ما نعلم النوايا ولا نحن مسؤولين عن كشف النوايا، نقول ظاهر المجتمع التدين، ظاهر هذا الإنسان التدين، وأنه إن شاء الله يقوم بأعماله بخيراته بمبراته ببناء مسجد بإنفاق بعمل بصلاة بتعزية بأمثاله من الخدمات، كل أعماله إن شاء الله ظاهرها الصلاح، لا نحكم ولا نشكك في أعمال الناس، لكن ميزان الإخلاص علينا أن نعرفه في أعمالنا. أنا مسؤول عن إخلاصي، أنا إخلاص الآخرين، أنا لست مسؤولا عن نياتهم، نحاسبهم على ظاهرهم، ظاهره الصلاح والحمد لله، يوم القيامة ربه يحاسبه، أنا لست مسؤولا عن محاسبته بل يحاسبه الله تبارك وتعالى. ولكن عندما أريد أن أفكر في عملي وأن أكون متدينا تدينا مقبولا عند الله عز وجل أو نموذجيا كما عبرنا، لابد أن تكون أعمالي خالصة. أعمالي خالصة يعني دافع الحقيقي القرب إلى الله تبارك وتعالى، بحيث لو لم يكن في هذا العمل قرب وثواب أنا لست حاضرا أن أعمله. إذا عرفت أن أنا صلاتي في هذا المسجد ليس فيها ثواب، ما أصلي، أصلي في بيتي. إذا عرفت أن هذا إنفاقي ليس فيه ثواب، أن يوم القيامة ما لي حجة على الله أقول له يا ربي من أجلك أنا أنفقت، إذا ما عندي هذه الحجة أنا لا أنفق. هذا العمل الاجتماعي الذي أقوم فيه هو هذا الترأس على جماعة من الوجاهة باسم الدين والتدين، إذا أنا مو لله، ليس هدفي أن يكون هذا عملي لله لإحقاق حق وإبطال باطل لخدمة الناس، إذا كان غرضي من هذه الزعامة أو الرئاسة الدنيوية غرضي لله تبارك وتعالى، حينئذ نعم أكون مخلصا حتى ولو كان ظاهره رئاسة. عندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام لما كان في البصرة، ذهب ليزور صاحبا له اسمه العلاء بن زياد. العلاء بن زياد من شخصيات ورؤساء العشائر، ذهب أمير المؤمنين عليه السلام، دخل إلى بيته داره ليزوره، فرأى دار وسيعه، فلما دخل إلى الدار قال له ما تصنع بسعة هذه الدار؟ أما إنك إليها في الآخرة أحوج، خليها للآخرة. بعدين استثنى أمير المؤمنين عليه السلام، قال إن شئت بلغت بها الآخرة، تخرج منها الحقوق، تخدم فيها، تقري فيها الضيف، تخدم فيها الإخوان، إذن هذه لها وجه. أول، ليش هذه الفيلا الكبيرة ينفخفخ والناس من حولك محتاجين؟ يمكنك إذا كان هدفك أن تكون مركزا لطاعة الله، ممكن حينئذ أن تكون وسيلة وأنت تعرف نفسك. إلى أن قال له يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصما، هذا صار راهب ولبس المسوح وبعث وراه إلى آخر القصة. المهم أن الإنسان عندما يريد أن يقوم بعمل ويتصدى إلى مسؤولية ما أو إلى عمل يعرف نيته، وهكذا في مختلف أموره، إذا يقول أفرض أنه لا ثواب لي من هذا العمل، هل أنا حاضر؟ ذهابي إلى الحاج من أجل أن أحج وعبد الله عز وجل أو لأهداف أخرى، هو يعرف نفسه، وإذا اختلطت الأهداف ما هو الدافع الأكبر، يعني الدينم المحرك الأساسي لهذا العمل؟ إذا كان الإخلاص متوفرا في أعمال الإنسان المختلفة ودائما لازم يجاهد نفسه الإنسان مرات في أول عمره يكون مخلصا ثم يفقد الإخلاص، في أول عمل يكون مخلصا ثم يفقد الإخلاص، في أول عمل نعوذ بالله يكون عمل غير خالص بعدين يكون خالص. هذا يحتاج إلى جهد ومراقبة نفسه، يلتفت دائما تغيرت حالته، وإما أن يغير نفسه أو يترك العمل. الإخلاص إذن في كل الأعمال هو الذي يعطي العمل روحا، يجعله حيا، روحا نورانية مشرقة. هذه مسألة الإخلاص. هذا أيضا شرط من شروط التدين الكامل أو التدين النموذجي. من شروطه أن يكون الإنسان عنده إرادة. بعض الناس يحب أن يكون متدينا، حتى الفساق، الفساق يحبون أن يكونوا متدينين. من علامات روعة الإيمان والدين أنه حتى الفاسق يحب أن يكون مؤمنا متدينا وعنده قيم هذا المؤمن النموذجي. حتى الجبان يحب أن يكون شجاعا، إذن الشجاعة قيمة محترمة حتى الجبان يحبه. الوفاء قيمة محترمة، حتى الخائن يحب الوفاء ويتكلم بالوفاء ويقدر في عمق نفسه الأوفياء. إذن المتدين يحبه حتى الفساق والمنحرفون. لكن إذا أحب أن يكون متدينا صار متدين؟ لا، في مراحل الإرادة يقولون هناك أمنية، يتمنى ما يكفي. بعد الأمنية هناك همة يحتاج إلى أن ينشطها، أريد أن أعمل. ثم يحتاج إلى هم، يعني هم يعني يكون عنده دائما مفكر لازم ألتزم بهذا الشيء. ثم إرادة قاطعة. الإنسان بطبيعته خلق ضعيفا، الإنسان بطبيعته إنه كان ظلوما جهولا. إذن ضعف إرادة الإنسان هي الأصل. ضعف الإنسان أمام مغريات الدنيا وأمام ضغوطها هو الأصل، والقوة استثناء. ضعف الإنسان وجهالته وظلمه للآخرين هو الأصل. أن يكون يتصرف لا يعمل إلا عن علم وما يظلم الآخرين، ينصف الآخرين، هذا استثناء. أن يكون قوي الإرادة هذا استثناء. الحالة الاستثنائية هو لازم يربي نفسه عليها. الإرادة أنه أنا باني أمري في حياتي على أن أقف عندما حرم ربي. لو الدنيا انقلبت أنا ما حاول أكل مال حرام، مهما احتجت وكنت فقيرا، إذا الله أحل لي الميتة بمقدار ما أحلها لي، إذا صار عنده إرادة أني أكل المال الحرام، وإرادة قاطعة. إذا جاء إلى المال الحرام يبتعد عنه. عنده إرادة قاطعة أن ما يفسد جنسيا، مغريات الدنيا المختلفة تدعوه إلى الفساد يقف عندها، يقف عند المحرمات. عنده إرادة قوية لأداء الواجبات. إذا وجب علي واجب توكل بالله مهما كلف، ما دام تكليفي وواجبي فليكن ما يكون أنا أؤدي ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. هذه الإرادة، الإرادة تحتاج إلى أن يكون إنسان يربي هذه القوة في نفسه، وأنه أنا من حياتي أريد أن أتعامل بحسم، أقوم بالواجبات التي فرضها الله عز وجل علي، أترك المحرمات التي نهاني الله تبارك وتعالى عنها، وأبدأ عمليا. يلا عمليا نفسد، محيطك فاسد أخرج من محيطك. هناك من يدعوك للفاحشة ابتعد عنه، هناك من يدعوك للانحراف ابتعد عنه، هناك عوامل وكسل نفسي ورفقاء سوء يدعونك إلى ترك صلاتك، لا تستجب، صلي، التزم بصلاتك. قوة الإرادة على أداء الواجبات وعلى ترك المحرمات شرط أساسي في التدين. وما دام المسألة كلها جد وليس فيها مدح، ما دام الله عز وجل لم يخلقني سدى، ما دام عمري 50-60 سنة وأنا سألاقي ربي، ما دام الذين عاشوا في جو المحرمات والمنكرات والمفاسد ما حصلوا على نتيجة، ما دام الذين هم التزموا بأداء الواجبات وترك المحرمات أيام قليلة صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة، مدام هؤلاء النماذج المتدينين النموذجيين المؤمنين الكاملين مدام هؤلاء موجودين أنا قدوة في هؤلاء. مهما كان العوامل التي تضعف الإرادة أبتعد عنها، العوامل التي تقوي الإرادة أحرص عليها، هناك ضعف إرادة من الداخل أقاومه، هناك ضعف إرادة من المحيط، محيط خربان فاسد دائما يجره، هذا المحيط إما أن يكون عندي قدرة على مقاومتها أو أنتقل إلى محيط آخر، أبدل أصدقائي أبدل عملي حتى لا أخسر ديني، ثم ماذا؟ هناك عجلة حياة تجر الإنسان تنسيه ذكر الله عز وجل، خاصة مع وسائل سفر ودائما يذهب إلى رحلات مسافرة ومسى إلى مجالس إلى ديوانيات إلى تلفزيون سينمات غيره غيره أصدقاء يجرونه وسائل ترفيهية مختلفة، هذه مثل الطاحونة أصبحت في عصرنا تطحن الإنسان وتحاول أن تخرجه من دينه، عليه أن يفلت منها ويكون له خطه، كن في الناس ولا تكن منهم، ما لا بد من الأجواء الفاسدة التي تضرني قطعا أبتعد عنها، وفي الباقي أنا أؤثر ولا أتأثر، أحفظ ديني ولا أتأثر بالآخرين. إذا استطعت أن أكون بهذه الإرادة المتينة القوية حينئذ أنا أكون متدينا نموذجيا. خلاصة الأمر أن الإنسان في عصرنا من أجل أن يكون متدينا راسخ الإيمان ثابتا على إيمانه لا بد له من مجموعة عوامل وصفات لا بد أن تتوفر فيه، وأهمها ما ذكرناه التعقل، استيعاب العقلاني، السلوك العقلاني، التفهم العقلاني، المتانة في التفكير والمنطق والفهم، والإخلاص، وقوة الإرادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نقطع هذه الأيام القليلة من حياتنا كما أمرنا سبحانه، وأن نؤدي ما أوجب علينا، وأن نبتعد عما حرم علينا، وأن يبارك لنا في حياتنا ويجعل ما بقي من عمرنا بذلة في طاعته ووصلة إلى مرضاته وجنته، وأن يبارك لنا بلقائه حتى نلاقي ربنا بوجوه مبيضة ونقول له يا ربي قطعنا هذا العمر الذي أعطيتنا إياه كما أمرتنا، هناك تقصيرات استغفرناك منها ونستغفرك منها، لكن على العموم كان هدفنا دائما أن ننفذ ما أوجبت علينا، نبتعد عما حرمت علينا، خاصة أننا عشنا في عصر لم يكن فيه نبي وكان وصي غائبا، وآمنا بسواد على بياض وعملنا ما استطعنا، حينئذ نلقاه سبحانه وتعالى بوجوه مبيضة إن شاء الله. نسأله تعالى أن يبارك لنا في حياتنا وفي مماتنا، وأن يكتبنا ممن تنالهم شفاعة محمد وأهل بيته الطاهرين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.